في قدر من الله ينزل على الأرض اسمه فتنة. هذا القدر إذا نزل تلتبس الأمور، تختلط الأحوال، ما عاد تعرف الصح من الغلط. من أين نبدأ في تناول مثل هذا الحدث الكبير الذي انفتقت بعده الفتن؟ كل الفتن اللاحقة التي حصلت في تلك المرحلة كانت مبنية على حدث مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. ولو ارفض أحد مما صنعتم بعثمان لكان حريا به أن ينقض أو يرفض. هذا الحدث كان انفجارا هائلا. بسبب هذا الحدث صارت تلك الأحداث اللي هي فعلا فتنة حقيقية ملتبسة. ما نقدر نفهم لا الجمل ولا صفين إلا إذا فهمنا مقدار تأثير مقتل عثمان على نفوس الجميع.
خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قال، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم يا ربنا لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. اللهم يا ربنا صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس سلسلة خير القرون، وذلك في حزمتها الثانية، وهذا هو المجلس الرابع من هذه الحزمة، وفي مجموع السلسلة يعد المجلس 39. نسأل الله التمام على خير. وهذا المجلس لا شك وكل هذه الحزمة هي متصلة بالمقدمات الثلاث لهذه السلسلة، المقدمات الثلاث لهذه السلسلة، وهذه المقدمات الثلاث سبق بيانها وسبق ذكرها، و هي مدخل مهم لكل حديث عن مرحلة الفتنة والحقبة التي نتكلم عنها من السنة 35 إلى السنة 73 للهجرة. طبعا هذه المرحلة كلها لا توصف بأنها مرحلة الفتنة بطبيعة الحال، ولكن يعني هي مرحلة تتخللها فتن. الفتنة الأساسية المقصودة تبدأ من نهاية العام 35 إلى يعني عام الجماعة هو العام 40 تقريبا، أو إلى نهاية معركة صفين باعتبار أنه هي حدث من أحداث يعني تنتهي بها أحداث الفتنة الكبيرة كأحداث واقعية على أرض الواقع يعني عامة وكبيرة، وإن كانت بقية الأمور إلى أن حصل الاجتماع بعد ذلك بتنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. طيب، اليوم الحديث إذن يعني خلنا نقول نؤكد فقط أنه الحديث متصل بالمقدمات، في مقدمة عن فضل الصحابة ومكانتهم ومنزلتهم، في مقدمة عن كيف ننظر إلى مثل هذه الأحداث، وهكذا. يعني اليوم الحديث عن مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وما يتعلق بهذا الحدث من أمور وعبر ودروس. وقد ذكرت في المقدمات أن هذه المرحلة لن نقف على تفاصيلها الدقيقة وكثرة الأحداث التفصيلية، وإنما سنقف عند كلياتها ومعالمها وما يستخلص من الدروس والعبر فيها، وأن هذا من المنهج يعني لعله الصحيح في التعامل مع مثل هذه الأحداث. من أين نبدأ في حدث مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه؟ طبعا بداية لابد أن نعلم أن حدث مقتل عثمان ترتبت عليه كل الفتن اللاحقة. كل الفتن اللاحقة التي حصلت في تلك المرحلة كانت مبنية على حدث مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فهي فتنة يمكن أن توصف بأنها فتنة كبيرة، ويمكن أن توصف بأنها باب الفتن كذلك. يعني هي فتنة وهي باب إلى الفتن، فتنة موصلة إلى غيرها، وليست فتنة خاصة ولا فتنة قاصرة على ذاتها ولا منحصرة في زمانها، وإنما هي فتنة متعدية إلى أزمن أخرى. هو الحدث عظيم وكبير، ولذلك أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والحدث كما قال سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة كما تعلمون، قال كما في صحيح البخاري: ولو ارفض، وفي رواية انقض أحد مما صنعتم بعثمان لكان حريا به أن ينقض أو يرفض. هذا الحدث عظيم وكبير وخطير جدا، وكما قلت ترتبت عليه الفتن الكثيرة. من أين نبدأ في تناول مثل هذا الحدث الكبير الذي انفتقت بعده الفتن؟ هل نبدأ من بداية الإشكالات التي نمت إلى بعض القبائل، أم نبدأ مما قبل ذلك من بداية مرحلة عثمان رضي الله تعالى عنه، أم نبدأ مما قبل ذلك من مرحلة عمر رضي الله تعالى عنه، أم نبدأ مما قبل ذلك من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الفتن التي ستحصل؟ وأنا أستحسن هذا الأخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مرة كما في الحديث الصحيح في المدينة، فقال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ طبعا ما في أحد من الصحابة كان يرى ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني لأرى الفتن من خلال بيوتكم كمواقع القطر، أو خلال بيوتكم كمواقع القطر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أن الفتن ستأتي وستتخلل بيوت المدينة، ستتخلل بيوت المدينة، ستنزل كوقع المطر. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتذاكرون شأن الفتن فيما بعد ذلك. ومن هنا أنتقل إلى المرحلة التالية التي يمكن أن تكون يعني مقدمة يتأمل فيها، وهي مجلس جرى بين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبين حذيفة ومجموعة من الصحابة. قال عمر رضي الله تعالى عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا يا عمر. فقال عمر: إنك عليه لجريء، إنك عليه لجريء، أخبرني. فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس عن هذه أسأل، وإنما عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، فإن بينك وبينها بابا. فقال عمر: هل يكسر الباب أم يفتح؟ فقال حذيفة: بل يكسر. فقال عمر: إنه إذا كسر لم يغلق أبدا. فسأل بعد ذلك أصحاب حذيفة حذيفة، قالوا له: من الباب؟ فقال حذيفة: عمر. فقالوا له: هل كان عمر يعلم أنه الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد ليلة، كما أن دون غد ليلة. إذن برأيي أن هذا الحديث هو مفتاح مهم يمكن الدخول من خلاله، وهو الحديث الذي ذكر فيه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الآن القسم الأول من الحديث عزاه حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في بعض الروايات جاءت فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات ما جاء، لكن هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة في الصحيح، اللي هي الشق الأول: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره. الثانية: الفتنة التي تموج كموج البحر، وكلام حذيفة معه. أكيد أن حذيفة لم يأتي بهذا الكلام من عنده، وإنما أتى به من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يذكر في الحديث أنه إيش، أنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بينك وبينها بابا، تمام، لكن هي من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وحذيفة معروف أنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع منه أحاديث الفتن، وكان يسأله عن الشر، ومر معنا ذلك في بعض الأحاديث. طيب، إذن ليس من الأسباب المباشرة، ولكن عموما دخولنا إلى زمن الفتن من أسبابه مقتل عمر رضي الله تعالى. فإن عمر كان البوابة الواقية بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبين الفتن التي انفتحت عليها. وهذا الأمر يحتاج إلى تأمل وتفكر، لماذا كان عمر هو البوابة الواقية من الفتن، وهل يمكن أن نستنبط ذلك أو لا؟ هنا نرجع أيضا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على عمر ثناء خاصا في مرحلة ولايته، فضلا عن ثنائه العام عليه في عموم شأنه، سواء فيما ذكر عنه أنه رآه في الجنة أو فيما في العشر المبشرين، الحديث عشر المبشرين، أو في حديث الثناء على علمه أو الثناء على إيمانه في حديث الرؤيا، أو في أحاديث متعددة، ولو رآك الشيطان في واد أو في فج لسلك فجا غير الذي سلكت، أحاديث. لكن هناك أحاديث امتدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمر في ولايته تحديدا، بل قال فيها صلى الله عليه وسلم في رؤيا المنام لما قال عليه الصلاة والله وسلامه إنه رأى أن أبا بكر نزع ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلوا أو دلوين من بئر، ثم رأى عمر رضي الله تعالى عنه أخذ بالدلو فاستحالت في يده غربا، والغرب هي الدلو العظيمة، يعني مو الدلو العادي اللي تعرفه شكله، هذا شكله معروف حق البئر، في هذا الدلو العادي، وفي دلو يأتي طويل كذا كأنه جسم حيوان أو شيء، يعني طويل جدا هكذا من الجلود، هذا الغرب الدلو العظيمة، هذه لما توضع في البئر تخرج كمية من الماء كبيرة. قال فلما أخذها عمر استحالت في يده غربا، يعني تحولت وصارت بدل الدلو العادية صارت إيش؟ صارت غربا. قال فلم أرى عبقريا من الناس يفري فري عمر، وحتى خرج أو ضرب الناس بعطن، فالناس سقوا ورووا وسقوا دوابهم وارتاحوا واطمأنوا من سقي عمر وولايته. وأنا يعني إحنا أخذنا في سلسلة خير القرون في الحزمة الأولى أخذنا يمكن 10 حلقات عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ولايته، وكانت حلقات مطولة وفيها رجوع إلى كثير من المصادر يعني الأساسية بأسانيدها، وكان وقفنا وقفات كثيرة مع سياسة عمر رضي الله تعالى عنه، ولا تكفي حقيقة، ولذلك يعني لا يزال يراودني يعني خاطر في إفراد سلسلة مستقلة عن عمر رضي الله تعالى عنه، والتركيز فيها يعني ليس على مجمل فضائله، وإنما التركيز فيها على هذه الجملة، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فري عمر، حتى أني فكرت أسميها من يفري فري عمر، إنه ما هو هذا العمل الذي عمله عمر، والجهد والبذل والجد والعطاء الذي قام به عمر رضي الله تعالى عنه، كانت له سياسة خاصة مع أمرائه ومع عامة الناس، وفي حفظ الدين، في حزمه، في شدته مع لينه، في قيامه على مختلف الشؤون. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يشعر أنه مسؤول عن حماية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتغير حالهم عما كانوا عليه في زمن رسول الله. هذه نقطة جوهرية يا جماعة حاولوا تتفكرون فيها. كان عمر حريصا ومسؤولا على أن يبقي أصحاب رسول الله على نفس المستوى من الاستقامة الذي كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بلا شك لن يصلوا إلى نفس الدرجة لأنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي يتنزل، لكن معالم الاستقامة العامة كان يريدها أن تبقى على ما كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يحزم عليهم أحيانا حتى لا يتغيروا، أو يعني حتى لا يتغير شيء من معالم الاستقامة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى على أصحابه فتنة الدنيا، أليس كذلك؟ وأنه كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ طيب فارس والروم متى فتحت؟ في أي زمن؟ في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب متى ظهرت الآثار السلبية للفتوحات من حيث الأموال أو يعني خلنا نقول الركون إلى الأموال وما إلى ذلك؟ لم يحدث هذا في زمن عمر، مع أن الفتح صار في زمنه وبريق النصر وبريق الغنائم كان في زمنه، لكن لم يحصل في زمن عمر فتنة. جيد. فيعني بعدين في عموم الناس يعني حصل كما يعني كما يعني ذكروا في الروايات لما كيف كان الرخاء في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، كانت نعمة. لكن في نفس الوقت هذه النعمة بالنسبة لكثير من الناس ومن عوام الناس ومن أطراف القبائل ومن أطراف من يعني مختلف الناس صار في تأثر. ولذلك بعضهم حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، حملها بعض العلماء وبعض الشراح على زمن عثمان رضي الله تعالى. إذن عمر رضي الله تعالى عنه كان الباب بين الأمة وبين الفتن، ولذلك مهم جدا أن تدرس سيرة سيرة عمر رضي الله تعالى عنه بهذا الاعتبار ومن هذه الزاوية، ويتأمل فيها هذا التأمل، وينظر فيها هذا النظر، ويتفكر في حال عمر وهديه ومنهجه وطريقته من هذه الجهة. فهذا في غاية الأهمية. عمر حامي بوابة الإسلام، عمر الباب الذي بين الأمة وبين الفتن، عمر سخره الله لهذه الأمة. ولذلك ثبت في البخاري أن عمر لما قتل، طبعا عمر كما كان موجود الأمور استقرت الأمان الخير العز الرخاء، فجأة بدون مقدمات يطعن في صلاة الفجر. مو أنه مثلا كبرت سنه رق عظمه ودخل في أمراض، وهو في صلاة الفجر طعن غدرا. فقال كما في صحيح البخاري راوي خبر مقتل عثمان، قال فكأن الناس لم يصابوا من مصيبة قبل ذلك. إنه يعني مفاجأة، مصيبة عظمى كبيرة جدا، طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني كان عمر كان له شأن مختلف، كان له شأن عجيب. ولذلك فعلا هو أتعب من جاء بعده. يعني لما يكون الخلافة في مستوى عمر، من يأتي بعد عمر ستتعبه سياسة عمر، كيف يصل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فري عمر، وإن كان الذي بعده هو من خيار أصحاب رسول الله ومن الخلفاء الراشدين ومن عظماء هذه الأمة، لكن مستوى عمر رضي الله تعالى عنه صعب إدراكه. طيب بالنسبة للناس تعودوا على سياسة عمر، وتعودوا على قيادة عمر، وتعودوا على مستوى معين كان عليه عمر رضي الله تعالى عنه في شؤون الناس وفي شؤون الحكم وفي شؤون الآخرين. لما جاءهم عثمان رضي الله تعالى عنه، نعم هم يعلمون مكانة عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكن جاءوا بخلفية عمر رضي الله تعالى عنه، فبدأوا يلمسون بعض التغير الذي هو بطبيعة الحال تغير راجع إلى طبيعة الشخصيات، إلى اختلافها. كلهم خيار، كلهم أئمة، كلهم عظماء، وهذا التغير هو يعني ليس هو تغير يعني هو يعني ذنوب ولا معاصي ولا شيء، لا، ولكن هناك مستوى لعمر رضي الله تعالى عنه، وهناك طبعا هي الشخصيات تختلف، يعني لازم إدراك هذه القضية. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت الشخصيات، عين هذا لشيء وعين هذا لشيء. فعثمان رضي الله تعالى عنه كان في طبعه لين، كان يغلبه اللين. أما عمر رضي الله تعالى عنه فكان قائما على الباب بدرته، ينتبه لأدنى تغير يمكن أن يحصل فمباشرة يعالجه بقوة وبحزم مع الرحمة. عثمان رضي الله تعالى عنه ترك للناس مساحة. عمر رضي الله عنه كان يتخذ بعض السياسات الحازمة جدا، يعني مثلا عمر رضي الله عنه ما كان مثلا يسمح للصحابة أن يخرجوا من المدينة بسهولة، يعني له سياسات، له تقديرات معينة، يبقون هنا كذا إلى آخره. لما جاء عثمان فتح للناس وسهل عليهم، وهذا خرج وهذا راح وهذا جاء، فلم يأخذهم بالسياسة الشديدة والحازمة. عمر رضي الله عنه أحيانا في قضية عادية يعني تعتبر يستعمل الدرة، فمثلا كان عمر يعاقب بدرته، يضرب الذين يصلون التطوع بعد العصر وبعد الفجر لأنه إيش وقت نهي، وكان أحيانا بعض الصحابة مثلا في قضية المملوك أنه المكاتب، تعرف العبد أو المملوك يستطيع أن يعتق نفسه بمكاتبة مالية، يعني يعطيها على مبلغ معين في أجل معين وأزمنة معينة. فهذا الله سبحانه وتعالى قال الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهنا عمر كأنه حملها على الوجوب يعني، فلما بعض الصحابة تأخر أو شيء أيضا ضربه بالدرع. ولما جاء موسى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بحديث قال تأتي بشاهد معك، ولما كذا فكان عمر يقيم الناس على يعني إيش، على اليقظة والتنبه والحزم والانتباه، وفي نفس الوقت كان رحيما بهم. وكما تعلمون في البخاري قال والله لئن أبقاني الله إلى العام القادم لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن لأحد بعدي. وكان يوصي بأهل الذمة وبعموم الناس ويوزع الأموال، ويعني كان يقوم جهاد على أمره بجهاد شديد دقيق بين الشدة واللين، بين الحزم والرحمة. وبين عثمان رضي الله تعالى عنه سهل على الناس أو فتح لهم، كان في طبعه لين ورحمة ورقة. ولذلك تعرفون حتى أنه ألا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة، كان شديد الحياء، كان رضي الله تعالى عنه يعني طبعه وشخصيته تختلف عن طبع وشخصية عمر. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يسمح لبوادر تلك الفتن أن تظهر مهما كان أصحابها من المكر أو الكيد أو الكذا أو كذا، واضح؟ وحتى عثمان رضي الله تعالى عنه ترى حاول واجتهد لقطع دابر تلك الفتنة. كيف حاول واجتهد عثمان؟ برحمته ولينه، استقبلهم، حاورهم، ناقشهم. بل يا جماعة الخير عثمان تعرفون ماذا قال؟ قال لو وجدتم في كتاب الله أن تضعوا في قدمي القيد فضعوهما. هذا خليفة الأمة كلها، قل لو وجدتم في كتاب الله أن تضعوا في يدي في قدمي أو في يدي القيد فضعوهما. وكذلك في حديث آخر أيضا مشهور، استأتينا إن شاء الله قصص نعم هذا اللي هو القيد، أخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة وغيرهم، قال إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في قيود فضعوهما. لكن أيضا يوجد أثر آخر لعثمان رضي الله تعالى عنه، أي نعم، كان يأخذهم بالرفق واللين، كان يقول لهم يا جماعة، يعني معنى الكلام ما وجدت الأثر مباشرة، لكن معنى الكلام إنه يا جماعة ترى لو قتلتموني والله لا تصلون جميعا أبدا، ولا تقاتلون عدوا جميعا أبدا. عارف كيف كان يأخذهم؟ يعني إنه يا جماعة الخير حاولوا تتفكروا اعتبروا اتقوا الله. ولذلك آخر شيء إيش سوى؟ أمر الصحابة أن لا يقاتلوا، فدخل عليه أصحاب الفتنة وقتلوه رضي الله تعالى عنه. فلذلك نحن نقول إن البداية يمكن أن نعتبرها من مقتل عمر رضي الله تعالى عنه. نعم لم تظهر الآثار مباشرة بعد مقتل عمر، بالعكس الناس في السنوات الأولى بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه وجدوا شيئا من الإيش، يعني من الرخاء والسعة. ولذلك ازداد حبهم لعثمان في بداية الأمر جدا، لأنه در عليهم يعني أصلا هي الفتوحات جاءت، الأموال جاءت بشكل كبير. ويعني في زمن عمر طبعا كانت الأموال أيضا مقسمة، ومثل ما مر علينا في بعض الدروس أنه كل واحد ترى كان له نصيب من المال، ما في فكرة موظف أو غير موظف، هي فكرة أنك أنت موجود في تلك المرحلة أنت لك نصيب من المال، جيد؟ لكن رأوا الرخاء وأنه ما شدد عليهم في بعض الأمور وكذا، فيعني الأمور توسعت وسعد الناس من هذه الناحية. لكن سرعان ما بدأت الآثار تظهر من جهة أخرى بعد سنوات يسيرة من تولي عثمان رضي الله تعالى عنه. معلش أذكر. طيب هناك بداية لطيفة، يعني هي ليست بداية محكمة، ليست بداية محكمة لكنها بداية ذكرها البخاري في صحيحه واستنبط منها بعض العلماء. شوف هناك بعض الأمور يمكن نسميها إيش، استدلال إشاري، يمكن نسميها يعني استنباط يعني اجتهادي يلامس بعض المعاني الباطنة أو بعض المعاني الدقيقة الخفية من بعض العلماء الكبار الذين يستنبطون مثل هذه الاستنباطات، ولكن لا يكون هذا من الأمر المحكم، لا يكون من أمر المحكم أو من الأمر القطعي. كانت الأمور في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه مستقيمة تمام الاستقام، والناس في رخاء والقلوب مجتمعة والأرزاق دارة مثل ما وصف الحسن البصري، وكل يوم كان كل يوم يؤتى بالأموال فينادى على الناس في المسجد أخذوا الأموال، تأتي من بقاع الأرض الذهب والأموال والمجوهرات والدراهم والدنانير والأرزاق دارة والقلوب متآلفة والطرق آمنة، يعني الناس في أعلى رخاء. في حدث ليس له علاقة مباشرة، وكما قلت الاستدلال فيه ظني ويعني إشاري أو خفي وقد ينازع فيه، ذكره ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وذكره غيره، أخذا من حديث في صحيح البخاري قال الإمام البخاري ذكر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس، يعني كان في يد عثمان عدة سنوات، قال فجلس على بئر أريس، قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط في البئر، قال فاختلفنا 3 أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده. هنا بعض العلماء قال إن بداية اختلال الأمور كانت بعد سقوط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان في هذا البئر وغياب هذا الخاتم، لأنه بعد هذه السنة بدأت البوادر وبدأت المقدمات أو بعدها بقليل. طبعا لا يمكن أن يقول أحد إن هذا استدلال إيش يعني قطعي ولا يعني يقيني ولا مباشر، لكن هذه من اللطائف التي ذكرت، من اللطائف التي ذكرت. العجيب أنه في نفس الموقع هذا، موقع بئر أريس، حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط بعثمان، وأيضا كان فيه استدلال بنفس هذا المستوى من الاستدلال، اللي هو لما كان أبو موسى الأشعري بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر فاستأذن، ترى كان عند بئر أريس، شوف نفس البئر، لاحظ أيضا المناسبة اللطيفة، يعني جاء أبو بكر فاستأذن فقال أبو موسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى إذن له وبشره بالجنة، ثم عمر فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم عثمان فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على البئر وبجواره أبو بكر وبجواره عمر، فجاء عثمان فلم يجد موضعا فجلس مقابلهم، فقال سعيد بن المسيب أو محمد بن سيرين نسيت هذا كما في الصحيح، قال فأولت ذلك قبورهم، أولت هذا المشهد إنه النبي صلى الله عليه وسلم وجنب أبو بكر وجنب عمر وأمامهم عثمان، أولته قبورهم، لأنه بعدين دفن النبي صلى الله عليه وسلم ودفن بجواره أبو بكر ودفن بجواره عمر، وإيش وعثمان لم يدفن بجواره إنه دفن مقابلهم في جهة البقيع. فهنا في شيء من الاستدلال كذلك، إنه الخاتم سقط من يد عثمان رضي الله تعالى عنه وكان هو مع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، وهو الذي يكتب به إلى الملوك والرؤساء يختم به الرسائل، ثم بقي مع أبي بكر ثم بقي مع عمر ثم بقي مع عثمان عدة سنوات ثم سقط وغاب في ذلك البئر. هذا بطبيعة الحال لا يعني كما قلت لا نقول إن له علاقة مباشرة بمثل هذا القول. إذن هذه الآن كلها حتى ندخل في السياق، احنا مستوعبين إنه زمن عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، عثمان رضي الله تعالى عنه يعني حكم مدة طويلة كما قلت، مضى نصفها وأكثر من نصفها ولا يوجد أي مشاكل، وبالعكس كما قلت من ناحية المستوى المادي والرخاء والمعيشة والخير ونقل العلم والناس، يعني الأمور في أحلى وأجمل ما يكون. ثم بدأت بعض الأمور اختلافات اجتهادات، كان البعض يرى أنه مثلا والله هذا الفعل من عثمان رضي الله تعالى عنه ليس هو الأصوب، ليس هو كذا. وكان الناس في ذلك على قسمين، قسم فقهاء الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذوي الشأن، هؤلاء كانوا إذا حصل خلاف كما يختلف المجتهدون قد يعني ينصح يقول كما يختلف الصحابة فيما بينهم في المسائل العلمية. يعني مثل تعرفون عثمان رضي الله تعالى عنه مثلا أتم الصلاة في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر، عثمان متأول رضي الله تعالى عنه أنه يتم الصلاة في مكة، فابن مسعود إيش سوى؟ شوف الخلاف الكبار إيش سوى؟ صلى خلف عثمان، ما قال أنه نترك الصلاة والمدريشكة، ثم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين، ومع أبي بكر في السفر ركعتين، ومع عمر في السفر ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان أو ركعتين متقبلتين. وفي رواية الخلاف شر، وصلى خلف عثمان. إذن هذا عثمان رضي الله تعالى كان يتأول في مثل هذه القضية. هناك عدة مسائل مثل هذه، هذه مسائل ما نستطيع أن نربطها بالفتنة، ما نستطيع أن نربطها بالفتنة، لكن نقول أنه تأتي مواقف مثل هذه، اختلاف اجتهادات، اختلاف آراء، نصيحة، أمر بمعروف، نهي عن منكر، يجتهد بعض الصحابة يقدر أنه هذا منكر، يقدر أن هذا خطأ، يقدر أن هذه مسألة اجتهادية. هذا كانت فيه مواقف متعددة، كانت فيه مواقف متعددة، ولا يمكن كما قلت أن نقول أن هذه المواقف أنها إيش مرتبطة بالفتنة ارتباطا مباشرا. ولكن مثل هذه المواقف وغيرها دخلت فيها فئة أخرى، غير فئة الكبار، غير فئة أهل الحكمة، غير فئة أهل الرشد. شوفوا يا جماعة، احنا الآن هل الفئة الجديدة هذه هل كانت موجودة زمن عمر؟ ها؟ هل كانت موجودة زمن عمر؟ كيف كانت موجودة زمن عمر؟ ايش كان يسوي معها عمر اذا كانت موجودة؟ طيب اعطيني واحد يخرج لي الحديث اللي كان عمر يريد ان يتكلم في الحج، فقال له عبد الرحمن بن عوف لا تتكلم، خلينا نرجع المدينة. ذكرت الحديث هذا الحديث مثال على انه هذه الفئة ترى كانت موجودة بزمن عمر وان كانت قليلة. اعطونا الحديث كان موجود بس هنا، لا 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 لا، حديث طويل، قصة طويلة مع عبد الرحمن بن عوف. اي هذا قصير اللي عندك هنا. موجود في الفتح. طيب هات في البخاري في الاصل. اي نعم، وين هذا اللي فوق؟ طيب ماشي، يعني هذا موضع الشاهد يعني، لكن هو اطول من ذلك. ايش في؟ قال ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى أهله وهو بمنى في آخر حجة حجها عمر فوجدني، فقال عبد الرحمن قلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة والسلامة، وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم. قال عمر لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة. واضح؟ هات كمان المطول، الرواية المطولة. نعم، عن ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف. أتذكر احنا وقفنا مع هذه الرواية، ما تذكروا الرواية فين؟ في خير القرون. وحتى فكرة انه ابن عباس كان يقرأ عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف من اول من اسلم، من كبار الصحابة ومن عشر المبشرين، وحتى في السن كبير يعني، ابن عباس صغير في السن، ومين اللي كان يقرأ عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الله بن عباس. هذا في البخاري. قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر في آخر حجة حجها، إذ رجع إلى عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة تمت، فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن نعوف: فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل. يعني صارت إشكال أنه في بعض الناس بدأوا يطعنوا في خلافة أبي بكر ولا يتكلموا كذا، وأنه فلت وتمت، وأنه يعني نبايع أحد ثاني وكذا، ها؟ فقال عمر: إني لقائم العشية. وين؟ في الحج في منى، يتكلم عن الناس في إيش؟ قال: محذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن، وهنا شوف الجمع يا جماعة، عبد الرحمن كبير العالم صاحب الحكمة صاحب الرشد صاحب الرأي الذي كان قريبا من عمر رضي الله تعالى عنه برأيه، ها؟ قال: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. هذه كمان قصة ثانية، إنه إذا جيت يا عمر ستخطب ترى هذول الغوغاء هم اللي راح يقربوا منك، هم اللي راح يصيروا أول الصفوف أصلا. وأحيانا يعني هذه ترى أيضا فيها دلالة إنه ترى هم ممكن اللي ينقلوا الكلام، وينقل الكلام إيش يعني قد ما يكون على وجهه. أيوة، فيغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها. معنا المتحدث مين؟ عمر. يعني عمر يتحدث وفي منى وأمام الناس وفيهم الصحابة، ومع ذلك يخشون ويخشى عمر ويخشى عبد الرحمن بن عوف أنه قد لا يفهم الكلام على وجهه وقد يوضع في غير موضعه. فما بالك في زمن يكون الغوغاء والرعاع هم الذباب الإلكتروني. يعني انت يعني عمر يقول مقالة ويخشى انه بعض الغوغاء يضعونها في غير موضعها وينقل الكلام على غير وجهه. ما بالك في زمن شبكات التواصل، ها، اللي لا المتحدث عمر ولا المستمعون فيهم الصحابة، والغوغاء هم ذباب الإلكترون الذين يتعمدون تشويه الكلام. كيف حيكون حال الناس، وكيف تستقيم الامور على وجهه، وكيف يستقيم البيان على وجهه، وكيف ترشد احوال الناس، وكيف. طيب، فقال ايوه، قال عبد الرحمن: فامهل يا عمر حتى تقدم المدينه، فانها دار الهجره والسنه، فتخلص باهل الفقه واشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي اهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. سلام. يعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. إلى آخر القصة. موقف حصل بين سعيد بن زيد وابن عباس قبل الخطبة، الحديث طويل ما أريد أن أذكره، كان موقف لطيف يعني. ثم قال عمر: أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا كان الحبل أو إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. هذا لسه ما جاء للمسألة اللي وصلها، وذكر كلاما إلى أن وصل إلى المسألة. قال: ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا إنها كانت كذلك ولكن الله وقع شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا. وإنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر قصة بيعة السقيفة، ثم قال: والله وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيع أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد، فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. شاهد إيش هذا كله؟ شاهد أنه في فئة من الناس طبيعتها وفهمها ومستواها وعلمها تجربتها في الحياة أنه هي مشعلة فتن وضوض وغوغاء، وإذا اتصلت بالأحداث لا تفهمها على وجهها وتتفاعل معها بطريقة غير صحيحة فتؤدي إلى إشكالات. جيد. بالمناسبة احنا الآن نتكلم بحسن نية، لأنه الفئات الذين كانوا في التعامل مع الأحداث العامة ثلاث فئات في زمن عثمان رضي الله تعالى: فئة كبار الصحابة فقهاؤهم مثل هؤلاء الذين ذكرهم عبد الرحمن بن عوف لعمر رضي الله عنه أنه إذا رجعت إلى المدينة تجد فهي دار السنة والهجرة وفيهم علماء الناس وكذا، هؤلاء استمروا في زمن عثمان وموجودون. هذه الفئة الأولى. هذه الفئة تختلف، تجتهد، تتفق، تتحاور، تتناقش، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. هؤلاء لهم مستوى في العلم والفقه إيش لا يؤدي إلى الفتنة، يعني هم هؤلاء لا يمكن أن يبدأوا فتنة. الفئة الثانية إيش؟ فئة الغوغاء أو من قل فقههم ولو كانوا صالحين، لأن هذه الفئة الثانية ترى فئة موجودة ودخلت حتى في فتنة عثمان. لا تظن أنه يدخل في فتنة عثمان هي بس الفئة الثالثة. من الفئة الثالثة؟ فئة من يمكن أن يلقبوا بأصحاب المؤامرة أو إرادة الفتنة، يعني قصد الفتنة. هذه الفئة موجودة، يعني هي يمكن أن نقول أنه حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في فئة المنافقين. هؤلاء المنافقون إيش كانوا يسووا؟ يمكرون. هؤلاء المنافقون لم ينتهوا، والكائدون لأمر الإسلام لم ينتهوا، وبالتالي حتى في زمن عثمان رضي الله عنه كان فئة. هذه الفئة يمثلها في الرواية التاريخية عبد الله بن سبأ اليهودي، جيد، وقصة يعني لعلنا نذكرها بعد قليل إن شاء الله. إيه هاي ثلاث فئات. الفئة الأولى إيش كانت طبيعة تعاملهم مع عثمان رضي الله تعالى عنه؟ أول شيء هم أصحابه وهم علماء البلد وهم أنصاره، وفي نفس الوقت قد ينصحونه بشيء، قد يرون شيئا، قد يتكلمون في شيء، هذا موجود وفيه روايات، لكنها ليست الشيء أو ليس الشيء الذي إيش يقود إلى تلك الفتنة. واضح؟ الأمر الفئة الثانية هي التي قادت الفتنة، والفئة الثالثة كان لها دور في، شفت الوزغ اللي ينفخ عن النار، يعني كان لهم دور في إنشاء بعض أحداث الفتنة وكان لهم دور في تكبيرها، واختلطت الفئة الثانية بالثالثة. الفئة الثانية محركها ماذا؟ والله في مجموعة أخطاء، في انتقادات على عثمان رضي الله تعالى عنه، في إشكالات، ليش تسوي كذا، ليش تفعل كذا. هذه الفئة قليلة الفقه وحتى قليلة الحكمة، وربما بعضهم قليل العقل. واضح؟ هذه الفئة تأتي قد تستثمر بعض مواقف الفئة الأولى اللي هي أصلا مواقف اجتهادية راشدة عالمة حاكمة. واضح الفكرة ولا لا؟ يعني قد يأتي يقول طب مثلا أنكروا عليه في كذا، فيستعملون الحدث بغير الطريقة التي استعملها عليه الكبار المجتهدون. واضح؟ الفئة الثانية هذه، الفئة الثانية هي اللي قادت الموضوع. إيش انتقادات؟ والله عثمان يقول لك مثلا حمل حمى أو وسع في الحمى. إيش الحمى؟ يعني زي المحميات الآن اللي تسويها الدول، محمية يكون فيها الحيوانات ولا كذا ولا كذا. طبعا الآن محميات دورها يعني يعتبر تكميل يعني للحفاظ على بعض أصناف الحيوانات النادرة وتكثير الغزلان وتكثير النمور وتكثير المدري إيش، وأنه هذه فئة يعني والتوازن البيئي وما في حد يعتبرها مشكلة يعني، فهمت الفكرة؟ زمان لا، يعني زمان الموضوع ضروري أصلا جد. يعني هو إيش كانت الفئة؟ إنه في أموال للصدقة. إيش الأموال؟ إيش معنى أموال الصدقة؟ يعني مو دراهم ودنانير، إبل ها وبقر بس أكثر شيء الإبل تحديدا يعني. فهذه إيش كانوا يسووا فيها؟ هذه الإبل من أموال الصدقة جمعت من القبائل ومن الناس كثيرة وتوسعت الناس. إيش تحتاج؟ مكان ترعى فيه، فتحمى لها أرض معينة حتى ترعى إبل الصدقة اللي هي مال عام. جيد؟ طيب مين اللي كان حمل حمى؟ عمر رضي الله تعالى، بس ما حد قدر يتكلم. تمام؟ وكان في يعني في حديث فاتني مراجعته، مراجعة دلالاته جميل أيضا يعني، في موقف في الحمى الذي كان في زمن عمر. وإياي ونعم ابن عمرو ونعم وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان إلى آخر حديث يعني. لكن في زمن عثمان رضي الله تعالى جاء هذه الفئة الثانية، قال لك أنت وسعت في الحمى وهذا مال ومال عام، وليش تمنع الناس وليش كذا وإلى آخره، وأموالنا وأموالكم وأموال الدولة وسعتوها، زدتوا كبرتوا صغرتوا. هذه فئة الثانية، فئة الغوار. طيب إيش المنطق بالنسبة لهم؟ هل هو منطق مادي ولا منطق شرعي؟ هذه الفئة الثانية شرعي. الفئة الثالثة هي الفئة الماكرة هذه، اللي هي أصلا هدفها إسقاط الخلافة الراشدة فهمتوا الفكرة؟ أما هذه الثانية لا، هي مجموعة يعني منطقهم الأساسي ومنطق غلو في الدين. ولذلك هذه الفئة لما جاءت إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقرأ عليكم الآن الأثر، ايش هذا اللي في زمن عمر؟ اي بس ما هو هذا عشان تذكروا يبغاله مراجعة الشروح وذكر الدلالات ها يا هني اضمم جناحك عن المسلمين. الله اكبر الله اكبر يا اخي عمر، سبحان الله. استعمل أن عمر استعمل مولا يدعى، بس احنا قلنا بنذكر أثر حق شو اسمه عشان ما نلخبط يعني حق عثمان، لكن ما في مشكلة نذكر حق عمر، أن عمر رضي الله عنه استعمل مولا يدعى له هنيا على الحمى، فقال هذه الشاهد المستعمل على الحمى، يعني كان في حمى في زمن عمر، فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتقي دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، ونعم وياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه، فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك، فالماء والكلاء أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. هذا موضع الشاهد، يعني في حتى في زمن عمر بداية كلام، فقال والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله، هناك في الآية قلت لا أجد ما أحملكم عليه، المال الذي أحمل عليه في سبيل الله اللي هو عبر هذه الدواب التي يحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. يعني أنتوا تقول يعني عمر الخطاب يقول في سبيل الله والجهاد وعشان هذه الدواب تجاهدوا عليها وتفتح الفتوح، والله لولا ما في سبيل لولا احمل ما احمل اي في سبيل الله ما حمل ما حمل ما حميت لهم من بلادهم إيش؟ شبرا. طيب إحنا الآن هؤلاء إيش كانوا قلنا إيش؟ إنه منزعهم شرعي. نستمع هذا الأثر وهو أثر جيد للإسناد، رجعوا خليفة بن خياط وغيره. خليفة بن خياط يعني من المصادر المسندة المتقدمة المهمة. قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري وأبي أسيد الأنصاري قال سمع عثمان أن وفد أهل مصر قد أقبلوا فاستقبلهم. وفد أهل مصر هذا من الفئة الثانية ممتزجا بالفئة الثالثة. تاز قال قالوا ادعوا بالمصحف، كلموا عثمان يقولوا ادعوا بالمصحف فدعا به. قالوا افتح السابعة، وكانوا يسمون سورة يونس السابعة، فقرأ حتى أتى هذه الآية قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فقالوا له قف، أرأيت ما حميت من الحمى الله أذن لك أم على الله تفتري. هذا مثال على طبيعة حوار الفئة الثانية وتفكير الفئة الثانية وطبيعة الفئة الثانية. هناك من مسعود إيش يقول؟ الخلاف شر، ويصلي خلفه وكذا ومعه، وهذا اللي يقول الله أذن لك أم على الله تفتري وإقرأ ومدريش وفتح المصحف يلا يقرأ وقف عند الآية. هذه نفس فئة اللي كان يحذر منها عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب اللي يقول إيش الرعاع والغوغاء، وكان هذيك الفئة أخف يعني بكثير من هذه الفئة. تمام؟ إيش رد عثمان؟ قال امضه نزلت في كذا وكذا. شفتوا نزلت في كذا وكذا؟ شفتوا هذه الكلمة نزلت في كذا وكذا؟ آخ لو تفهم بشكل جيد. بس هذه الكلمة فيصل، فيصل بين أهل الفقه والحكمة في الدين وبين الغلاة فيه. نزلت في كذا وكذا يعني عثمان يقول لهم هذه الآية نزلت في شأن كذا وكذا، وأنا أعلم أين نزلت وما سياقها وفيما نزلت ومتى نزلت، وأنتم أتيتم واقتطعتموها من دلالتها ومن سياقها ومن متعلقاتها، لا تعرفون سبب نزولها ولا وجه نزولها ولا علاقتها بما قبلها ولا في أي زمن نزلت ولا في أحوالها، وحملتموها على ظاهر حملتموها بمنطق ظاهري مختزل في الاستدلال به وتنزيله على الواقع. واضح؟ عطنا هذه امضه نزلت في كذا وكذا، هذه فيصل، وهذه ترى وردت مرارا، لأنهم قالوا في رواية أخرى قالوا رحمك الله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إيش قصدهم؟ إن عثمان أمر بإخراج مجموعة منهم بعد ما أثاروا تشغيبات معينة، أخرجهم من العراق إلى الشام. طبعا الشام معاوية رضي الله تعالى عنه حازم وانتبه لهم، عرف أنهم ما يصلحوا في الشام وراح يخربوا عليه أهل الشام، خرجهم برا. فهم جاءوا لعثمان قالوا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فقال لهم عثمان كذبتم، نزلت في وفي أصحابي ولم تنزل فيكم وفي أصحابكم. هذا هي هذه الفكرة، يعني نزلت في كذا ونزلت في كذا، هي هو عنوان، خذ منه دلالة السياق، خذ منه دلالة المتعلقات، خذ منه دلالة النزول إلى آخره. واضح؟ امضه نزلت في كذا وكذا. فأما الحما هكذا يقول عثمان فإن عمر حماه قبلي لإبل الصدق، فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحما لما زاد من إبل الصدقة. امضه، فجعلوا يأخذونه بالآية فيقول امضه نزلت في كذا، فما يزيدون، فأخذوا ميثاقه وكتبوا عليه شرطا، وأخذ عليهم ألا يشقوا عصا ولا يفارقوا جماعة ما أقام لهم شرطهم، ثم رجعوا راضين. شوف عثمان أخذهم بحلمه بالحوار كذا، إيش التواضع، خليفة المسلمين عنده عسكر وجيش وأمة، أخذهم بحلمه حاورهم، واضح الغلظة فيهم. تمام، هذه الفئة يا جماعة مثل ما ذكرنا هذه ليست فئة المؤامرة، وإن كان قد يكون فيها إيش منهم، وإن كان سيظهر الآن في تتمة الرواية أن فئة المؤامرة قد تكون يعني إما بينهم وإما خارج عنهم أثارتهم مرة أخرى. ستأتي الرواية هذه، هذا الحديث، هذه الرواية تقريبا هي أهم رواية في ذكر الأحداث المفصلة في الانتقال من الإنكار اللفظي الذي كان يقوم به أصحاب الفئة الثانية فئة الفتنة إلى الحصار العملي العسكري. هذه أهم رواية على الإطلاق. خرجوا راضين، تمام؟ اسمعوا الفئة الثالثة. فبينهم بالطريق، يعني راجعين إلى مصر، إذا راكب يتعرض لهم ويفارقهم ثم يرجع إليهم ثم يفارقهم. يعني إيش؟ يعني يمسكوني. يعني هم ماشيين في راكب بعيد كذا، تخيل هم فئة ماشية وتوجات من كلام مع الخليفة عثمان رضي الله عنه، راجعين الآن لمصر، ولا في راكب بعيد على فرس خيل يجي يقرب كذا ويرجع، يقرب ويرجع. إيش معناها؟ يعني ستثير الانتباه وتثير حذر هذا الركب فسيمسكون بك. أمسكوا به. قالوا ما لك؟ قال أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر. تمام؟ ففتشوه فإذا هم بالكتاب، على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامل مصر أن يصلبهم أو يقتل، أن يصلبهم أو يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم. طيب سؤال، عثمان لما حاصروه في المدينة إيش سوى؟ ما خلى أحد يقاتل عنه. هل سيرسل إلى خليفة إلى أمير مصر حتى يقتل هؤلاء؟ لن يفعل ذلك. هذا إيش معناه؟ تزوير، يعني في رسالة مزورة كتبت على لسان عثمان، وهذا التزوير تكررت الروايات بوجوده ليس فقط في هذا الموقف، لأن هذا الموقف قال بعضهم لا، بعض القريبين من عثمان اللي هم ما هم من الفئة الأولى الراشدة العالية الفقيهة أنه والله ممكن حصل، لا هذا التزوير حصل في عدة مرات، مرة على بلسان علي رضي الله تعالى عنه، ومرة بلسان عثمان، ومرة بلسان عائشة، لأنه كانوا يقولون عائشة رضي الله عنها كانت من الفئة الأولى تنصح عثمان أحيانا، قد ترى بعض الملاحظات، تتعامل تعامل الراشدين مع عثمان رضي الله تعالى عنه. تأتي الفئة الثانية تستغل هذه المواقف من عائشة رضي الله تعالى ومن غيرها. فلما قتل عثمان بعدين قالوا أنت يا عائشة أصلا قلتي وكتبتي وسويتي وكذا، فقالت والذي لا إله إلا هو ما كتبت لهم شيئا. إذن زور على لسان عائشة، وزور على لسان علي رضي الله تعالى، وزور على لسان عثمان رضي الله تعالى. مين الفئة اللي عملت هذه الأعمال؟ الفئة الثالثة وليست الفئة الثانية. الفئة الثانية ترى كان فيهم تقوى، كان فيهم صلاح هم، بس الفهم سلم لي عليه. أما هم لا، ترى هم خارجين غير على الدين، ترى خارجين غير على الدين يعني على أساس، يعني حقيقة هم يعني فيهم. الفئة الثالثة هي الفئة المتآمرة. هذه الفئة المتآمرة لما ترجع للمصادر التاريخية تجد إيش؟ أنه في خلافات، ما حجم هذه الفئة وما طبيعة دورها وما طبيعة دورها وما حقيقة دورها. يأتي بعض الباحثين المثقفين المعاصرين يقول لك أصلا ما كان في شخصية اسمها عبد الله بن سبأ، وهذا كله عبارة عن كلام فاضي، وأنه ما في فئة متآمرة ولا في شيء، وأنه هذه بالعكس أخطاء، وأنه هذول خرجوا إلى آخره. وهناك طرف آخر يبالغ أيضا في هذه الفئة الثالثة، وهذه المبالغات مصدرها الأساسي روايات سيف بن عمر الضبي أو التميمي. سيف بن عمر مشهور طبعا، هو مصدر أساسي من مصادر روايات زمن الفتنة. وسيف بن عمر رواياته تختلف عن الروايات الشيعية، روايات أبي مخنف لوط بن يحيى وأمثاله، لذلك عامة رواياته ليس فيها طعن في الصحابة. طيب كون رواياته أو عامة رواياته ليس فيها طعن في الصحابة، بل فيها يعني ذكر السردية اللي هي إيش؟ تتناسب مع مكانتهم وفضلهم وما إلى ذلك في الجملة. يعني ما في الجملة ها؟ ما موقف نقاد أهل السنة من هؤلاء، من هذا الشخص سيف بن عمر؟ لأنه جالس يقدم رواية إيش يعني فيها تبرئة للصحابة في مقابل الرواية المشهورة رواية أبي مخنف اللي فيها طعن للصحابة. هذا مع كل ما يعني فيه من آثار في تبرئة الصحابة وما إلى ذلك، أهل السنة أنفسهم يقولون هذا راوي ضعيف بل شديد الضعف. لكن في نفس الوقت كونه ضعيفا وكونه شديد الضعف ليس معنى ذلك أن كل أخباره غير صحيحة. هو إخباري متخصص، وهو وكونه إخباري متخصص فيجعل لأخباره وبعض المعلومات التي يأتي بها قيمة من جهة تخصصه ومن جهة صدقه في الجملة عند من يرجح صدقه. وعامة النقاد لم يتهموه في صدقه من جهة أنه هو كذاب. جاءت بعض عند بعض النقاد قليل اتهامه في دينه وما إلى ذلك، لكن العامة ذكروا الضعف. وبالتالي ما الذي نستفيده؟ خلاصة الكلام من ناحية العملية، ما الذي نستفيده من روايات سيف بن عمر؟ خلاصة أن أهم ما نستفيده من روايات سيف بن عمر هو الروايات التي لها أصل. إذا في رواية من روايات سيف بن عمر لها أصل ثابت صحيح أو حسن أو مقبول، فإننا نستفيد من رواية سيف بن عمر في نفس هذا الحدث قد يكون فيها زيادة تفاصيل وزيادة أخبار لم تذكر في الخبر العاضد. واضح الفكرة؟ ولا تتعارض معه وليس فيها منكر بهذه القيود الثلاثة، أن يكون لها عاضد ولا تتعارض معه ولا يكون فيها ما هو منكر، فبهذا الاعتبار يمكن الاستفادة من الروايات. واضح الفكرة ولا لا؟ سيف بن عمر هو أكثر واحد، وهذا سبب الكلام في سيف بن عمر، هو أكثر واحد تكلم عن دور عبد الله بن سبع. هذه الخلاصة. واضح؟ طيب الأصول الأخرى القوية هل تكلمت عن دور عبد الله بن سبأ؟ يعني تجد إشارة من هنا، نصا عاما من هناك، كلمة من هنا، رأيا من هناك، رواية من هنا، لكن لا تجد شيئا محكما إيش يفصل دور عبد الله بن سبأ في الفتنة على وجه الرواية التفصيلية. لكن هل المجموع الروايات المقبولة تدل على أن لعبد الله بن سبأ وجودا وأصلا ودورا سلبيا؟ نعم. واضح الفكرة؟ وبالتالي بقيت لنا إيش؟ موضوع التفاصيل. فموضوع التفاصيل هي أقرب شيء لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتصدق أهل الكتاب ولا تكذبوهم. يعني إذا في انفرد سيف بن عمر بروايات تاريخية ما لها أصل وفي نفس الوقت ما تتعارض مع أصل، فهي تبقى من الأخبار يعني القابلة للتصديق أو القابلة للتكذيب التي لا يجزم بتصديقها ولا يجزم بتكذيبها، وتبقى من الأخبار العامة يعني غير المقيدة بأوتاد البراهين المطمئنة. لكن يستفاد منها في الروايات التاريخية العامة بما لا يعني إحنا عندنا هي خلاصتها إنه هي إما أن نجد لها أصلاً فيكون يؤخذ بتفاصيلها ويستأنس بتفاصيلها، إما أن لا نجد لها أصلا مطلقا فهنا مثل رواية بني إسرائيل، وإما أن يكون قد ورد في الأصول ما يعارضها هنا تكون إيش باطلة. يعني هذا بإجمال. من أفضل ما كتب في عبد الله بن سبأ رسالة أو كتاب للدكتور سليمان بن حمد العودة، له كتاب اسمه عبد الله بن سبأ، تتبع فيه المصادر والروايات والكتب التاريخية والكتب التاريخية القديمة، مواقف المستشرقين والروايات العامة والخاصة وإلى آخره. يعني من أراد أن يتوسع يمكن يراجعها. الأظهر في كتب التاريخ والروايات هو دور عبد الله بن سبأ العقدي لا الحركي. واضح؟ الأظهر في كتب الروايات الثابتة والمشهورة والمصادر المعتمدة هو دور عبد الله بن سبأ العقدي وليس الحركي. طبعا لا أقول نفي الحركي، لكن هذا اللي فيها إيش العقدي؟ إنه هو ترى أتى بمقولات عقدية منحرفة فيها غلو في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهناك بقية الروايات تربط بين هذا الدور العقدي المنحرف الذي أدى إلى أنه ترى الأحق بالخلافة هو علي بن أبي طالب وليس عثمان رضي الله تعالى عنه وإلى آخره، ربط بين هذا الدور العقدي المنحرف وبين إيش الدور الحركي الذي حصل. واضح ولا مواضح؟ الكلام كله واضح؟ أيوة. الآن إيش صاروا؟ هذاك الراكب يتعرض لهم يرجع لهم يتعرض لهم يرجع لهم. قال فأقبلوا حتى قدموا المدينة فأتوا عليا فقالوا ألم ترى إلى عدو الله كتب فينا بكذا وكذا وإن الله قد أحل دمه فقم معنا إليه. قال والله لا أقوم معكم. قالوا فلما كتبت إلينا؟ قال والله ما كتبت إليكم كتابا. فنظر بعضهم إلى بعض وخرج علي من المدينة. فانطلقوا إلى عثمان فقالوا كتبت فينا بكذا وكذا، فقال إنهم اثنتان، أن تقيموا رجلين من المسلمين يعني يشهدان لكم، أو يميني بالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت ولا أمللت ولا علمت، حتى لا كتبت ولا أمللت ولا علمت، وقد يكتب الكتاب على لسان الرجل وينقش الخاتم على الخاتم يعني يزور. قالوا قد أحل الله دمك ونقضت العهد والميثاق، وحصروه في القصر رضي الله تعالى عنه. هذا أشهر وأهم أثر، وهو من الآثار المحسنة والمصححة في هذه الأحداث. واضح الفكرة؟ كيف كانت طيب البدايات لهذه الفئة الثانية؟ هنا ندخل في الروايات التاريخية الكثيرة، أنه في سلسلة أحداث استمرت تقريبا يعني خلينا نقول لمدة عام. هذه سلسلة الأحداث يعني إيش؟ والله زي ما قلنا مجموعة من الأشياء اللي هم اعترضوا عليها، والله مثلا أنت يا عثمان أمرت أقاربك، والله يا عثمان الوليد بن عقبة اللي هو أمير الكوفة شرب الخمر أقم عليه الحد. طيب الفئة الأولى إيش موقفها من مثل هذه الأشياء التي تحدث؟ قد يشاركون، ليس يشاركون هذه الفئة، يشاركون في الموضوع ولكن برشدهم وعقلهم وفقههم، مثل الأثر اللي قرأناه حق عبيد الله بن عدي بن الخيار اللي في صحيح البخاري، لمن قال له قد أكثر الناس في شأن الوليد، فقال له عثمان أنا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت الهجرتين وصحبت أبا بكر وعمر، فوالله ما غششتهما ولا كذا، أفليس لي من الحق عليكم كذا؟ قم يا علي فاجلده، يعني أقام عليه الحد. وهذا الوليد يصير أخ عثمان لأمه وأمير الكوفة، ومع ذلك أقام عليه الحد. يعني بالعكس، يعني كل هذا يعني من يفعل ذلك إلا الراشد الخليفة الإمام الصالح المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا هذه من الأحداث. لما يأتي الطرف الثاني هذا ما يشارك فيها بالنصح أو بالكلام النقاش الآراء العلمية الكذا، وإنما يأتي يشارك فيها بالطعن والتشكيك، أيوة عشان أخوك، أيوة لأجل كذا، أيوة لأجل كذا إلى آخره. بالمناسبة ترى هذه الأحداث ترى كانت بدايتها مثل ما ذكرنا تأتي مثل هذه النماذج في زمن عمر، بس عمر يعرف تعامل معها بطريقة مثل اللي جاء في نفس الحدث الخمر لنفس القضية قريب أمير اللي هو مين؟ قدامة بن مضعون، كان من الصحابة ومن الأمراء، فجاء من اشتكى عليه أنه إيش؟ أنه شرب الخمر. طبعا قدامة رضي الله تعالى عنه كان متأول وأخطأ، أنه ليس الذين آمنوا عن الصلاحات جناح فيما طعموا، لأنه جاءت بعد آية الخمر وتأويل أغلق بابه، طبعا خطأ هو من وقته، وعمر رضي الله عنه جلده ولا وبعد ذلك ذكروا العلماء أنه من تأول مثل هذا يكفر يعني لأنه استحلال. طيب المهم لما جاء العمر قال له أقم الحد عليه، قال له أعطني شاهد أعطني كذا، رجع ثاني قال له أقم الحد عليه أقم الحد عليه، قال له أنت خصم ولا شاهد؟ أنت خصم ولا شاهد؟ تمام. انت اذا انت شاهد خلاص قدمت شهادتك، يلا الباب معنى الكلام يعني، جزاك الله خير قدمت الشهاده يلا مع السلامه. هذا يعني انت خصم ولا شاهد؟ وثم جاء الشاهد الاخر وقال لا ما رايته الى اخر الكلام، قصه وقفنا مع وقفه هي قصه ترى فيها لطائف جميله جدا، انه عمر رضي الله عنه بعدين تردد في ضربه لانه كان مريضا مرض شديد، وتردد وتردد وتردد، بعدين قدم الخوف من الله على في خوف من الله في ترك الحد على الخوف من الله في انه لو حصل له شيء بسبب المرض، فاقام عليه الحد. وقدام رضي الله تعالى عنه زعل من عمر، وقصه طويله وجميله ولطيفه جدا. بعدين اخر شيء عمر رضي الله عنه راى في المنام، هذه قصه صحيحه الاسنان، قال له قم صالح قدامة فانه اخوك، قم صالح فانه اخوك. ووقفنا مع ابو ذاك الوقت. الشاهد انه شوف كانت تيجي مثل هذه هذه الاحداث اغلبها او عامتها هي من الفئه الجديده اللي دخلت في المجتمع الاسلامي حديثا، وغالبها او عامتها او كلها من فئه الاعراب او من فئه القبائل العربيه اللي هي صار لها امتداد في المدن وكان لها يعني وجاهه قبليه او تاريخ قبلي او تكتل قبلي معين، ولم يكن لها فقه في الدين. وهذه فئه جديده في المجتمع يا جماعه الخير، هذه فئه جديده في المجتمع. تعرف زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الانسان مامور بالهجره الى المدينه، كان مامورا بالهجره، والاعراب الذين كانوا خارج المدينه وكذا والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فكان درجتهم في الدين أقل، تكلمنا عنها في المنهج الإصلاحي في سورة الأنفال والتوبة. وبعدين لا فتحت الدنيا وصارت هذه القبائل هي جزء من المجتمع أساسي، وخاصة بعد توسع العراق وبنيت المدن أصلا الجديدة، هذا تغير في المجتمع أدى إلى تغير في الأفكار، أدى إلى تغير في طبيعة النظر، في طبيعة التعامل مع المشكلات، في طبيعة التحديات. واضح الفكرة؟ وكان من جملة ما يفعلوه ما يفعلونه هو الاعتراض الدائم على الأمراء، وإن كان هؤلاء الأمراء من كبار الصحابة. سعد بن أبي وقاص اللي من أول من أسلم ومن أعظم الصحابة وأجلهم وأزكاهم وأطهرهم وأشجعهم وممن ذب عن رسول الله وقاتل عنه وجاهد وضحى وصبر، في زمن عمر رضي الله عنه كان والي الكوفة، شكوه إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي. ولما أرسل عمر رضي الله عنه إلى الكوفة من يسمع منهم يسألهم عن سعد، قالوا أما إذ سألت فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقال سعد اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قال الرجل الراوي فرأيت هذا الرجل قد سقط حاجباه على عينيه بعد ذلك، وإنه ليتعرض للجواري في الأزقة يغمزهن. هذه وعرضه أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. هذا إيش؟ هذه ضريبة إيش؟ ضريبة توسع المدن الجديدة، الفتوحات، دخول أقوام جدد، هذه ضريبة. نحن ما نقرأ الفتوحات الواحد يحسب أن الفتوحات يعني إيش؟ فتح وغنائم وكسر الكفار وخلصت القصة. لا ما خلصت القصة، في مجتمع دخل عندك، هذا المجتمع كيف تديره؟ له مشاكله، له ثقافته السابقة، له تكوينه، له معاييره، له تاريخه. ومن هنا كان عمر ماذا يفعل؟ من أهم الأدوار التي فعلها عمر أنه كان يرسل الفقهاء إلى الأمصار، الفتح العسكري والفتح الدعوي، يجمع بين الفتحين. ولذلك مين اللي يرسلهم؟ يرسل الكبار. مثلا من أهم من أرسلهم إلى الشام إلى فلسطين عبادة بن الصامت. تخيلوا واحد صافح النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، يذهب داعيا إلى الله معلما كبار فقهاء الصحابة كبار أئمة الإسلام، روح هناك يعلم. وراحوا الصحابة يعلموا في الآفاق وراحوا كذا وإلى آخره. أصلاً القائد العسكري، تخيل يكون القائد العسكري أبو عبيدة، هو فقيه وإمام وعالم ومجاهد وقائد عسكري، يعني فالشاهد انه هذه فئة جديدة. هذه الفئة ايش تبغى ما تعرف، يعني هي طريقة تفكيرها غريب كذا. وطبعا هذه الفئة ايضا خرج منها من العلماء والعباد والزهاد والصالحون والأئمة والفقهاء. احنا ما نقول هذه الفئة كلها رايحة، لا، لكن هذه الفئة هي فئة جديدة سلط عليها العلم وسلط عليها الفقه، منهم من تفقه ومنهم من علم. وهنا جاء موضوع إيش؟ الغلاة والخوارج اللي هم أخذوا ظاهر العلم ولم يقفوا على حقيقته، وجو تعرف توهم النبي صلى الله عليه وسلم توه توفوا الصحابة وأئمة والإسلام والجنة والنار، وأخذوا الأمر بشدة ليست صحيح، ومنهم لا. وهكذا تنوعت الفئات. إذن يبغالنا بعدين دراسة كذا اجتماعية، كيف تعامل الصحابة مع هذه المجتمعات الجديدة، كيف تعامل مع هذه الفئات. تحدي كبير جدا جدا جدا، يعني عظيم. ولذلك مثل ما مر معنا قبل قليل لما أراد عمر يتكلم بكلمة خطيرة سياسيا، قال له عبد الرحمن اصبر، لا تقول هنا في الموسم في الحج في منى يجمع رعاع الناس وغوغاهم، ارجع إلى المدينة دار السنة والهجرة، فيها علماء الناس وفقهاؤهم وأهل الحكمة يأخذون الكلام يعونه يضعونه مواضعه. طبعا أنت عندك بطبيعة الحال المعادلة ما هي؟ كل ما تأخر الزمن عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرت هذه الفئة، وبالتالي كثرت إمكانية المشكلات اللي فيها. واضح الفكرة؟ تعرفوا يعني إيش يطول الزمن فتتغير؟ يعني مثلا هذه الفئة مع الزمن تصير هي الأمراء، هم أصحاب سياسة، قادة جيوش، أحيانا هم مكون اجتماعي مهم، أنت لازم تدخلوا في الموازنات. فهمتوا الفكرة؟ قائد اجتماعي مهم، يعني وراه، يعني مثلا يروى، ما تحققت يعني بدقة عن صحته، لكن من الآثار مثلا المشهورة أنه لما علي رضي عنه قال من قتل عثمان، قام 4000 مقنع قالوا نحن قتلناه. مثلا هو مو هم اللي قتلوه، سوى يعني أنه تعصبوا لي من قتل عثمان وكلهم على رأيه وكذا. أنت أمام كتل اجتماعية قبلية، أمام فئات، أمام ناس، أمام، وامتزج معها بعدين الناحية الفكرية اللي هي فكر الخوارج وفكر الغلاة. واضح الفكرة؟ فالأمور معقدة. هؤلاء مع كثرة الكلام وكثرة الفتن وكثرة الملاحظات وكثرة الترداد وكثرة، توسعت دائرة التأثر بهم حتى تأثر بكلامهم من ليس منهم. ولذلك وهنا أقول لكم، وإن كنت لن أذكر هذه الآثار لكن أقول لكم ستجدونها في كتب السير، في كتب التراجم، ستجدون فئات من الخيار أو خيرة وليست من الفئة الثانية تأثرت بشيء من كلام هذه الفئة وإن كانت لم تتبنى موقفهم. واضح الفكرة؟ لكن أنا ذكرت لكم إياها الآن بالإطار العام وبالمعاني الكلية دون أن أذكر المواقف المشكلة، وأرى أن هذا هو المنهج الصحيح في التعامل مع مرحلة وحقبة تاريخية بالقواعد الكبرى التي تكلمنا عنها، وبفضل الصحابة ومكانتهم وقدرهم وعظمتهم ومسيرتهم الشريفة. واضح؟ لكن إذا مر عليك بعض النصوص التي فيها مواقف مشكلة من بعض أهل الفضل أو الخير، فهي نتيجة مثل هذه الفتنة التي حصلت، وإن كان ليست بتبني مثل هذا الموقف. واضح؟ هذه الفئة الثانية اللي تبنت الفتنة وقامت عليها، كثير منهم لم يغيروا مواقفهم حتى بعد ما قتل عثمان رضي الله تعالى، حتى بعد ما رأوا الفتنة التي حصلت في الأمة، حتى بعد ما رأوا كل شيء. وهذا يعني مهم جدا لنا اليوم، أنه نعرف أنه ترى في بعض الفئات ما راح تتعظ ولا راح تتغير لو إن شاء الله إيش يصير من فتن لأقوالهم ولمذاهبهم ولا لطريقتهم في الغلو أو الإشكال. ما يقدر يستوعب فكرة أنه ما شفت إيش ترتب على قولك، ما يقدر يستوعبها، ما يستطيع يستوعبها. وأعجب من ذلك أنه في أشياء جاء في القرآن نصا الجواب عنها، وهم إلى الآن معلقين على ما قبل نزول الآية القرآنية. اسمعوا في البخاري الإمام ماذا يقول؟ حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قال ابن عمر. فأتاه فقال إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فكبر الله أكبر. قال ابن عمر: تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه. إن الذي يتولى منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. وأما تغيبه عن بدر فكانت تحته، فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. بذلك العلماء المؤرخون لما يذكروا من شهد بدرا يذكرون عثمان، لأنه هو جلس يعالج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي زوجته بالمناسبة. ترى رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، وللتو عثمان نفض يده من دفنها، ماتت رضي الله تعالى عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان وقت معركة بدر. جيد. فإيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، فبعث عثمان. وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. ها؟ ثم قال له ابن عمر: اذهب بهذا الآن معك، يعني بجواب هذا، يلا روح افرح فيه، روح كمل انتقاداتك. هذا نموذج على فكرة العقلية اللي كانت موجودة تتعامل مع كبار الصحابة بهذا المنطق. وبعضهم كان يعني يستعمل حتى يعني هذا المنطق أحيانا يستعمله في الطريق الصحيحة فيهتدي. يعني مثلا، وفي قصة صحيح مسلم أنه واحد كان من الخوارج، فقرر أنه يروح هو واحد يحج بعدين يخرجون عن الناس، يعني قبل ما يخرج عن الناس عسكريا يقاتل الناس بيختمها بحج أول شيء. هذا صحيح مسلم، رايحين يحجوا بعدين يخرجوا. حلو، يعني استهدوا بالله قبل ما يقاتلوا الناس. بعدين مر على المدينة فوجد شيخا متكئا على سارية يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يخرجون من النار بالشفاعة. وهذا مصادم لمذهب خوارج. ففكر الرجل فقال: أترى هذا طبعا مين هو؟ جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. فقال: أترى هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يكذب. فترك رأي الخوارج. فهمت الفكرة؟ يعني أنه فكر بطريقة أنه يعني لا، يعني والله شيخ كبير مستند، لا ما يكذب. فهمت؟ فترك رأي الخوارج وهداه الله. الشاهد أنه أنت أمام فئة جديدة مختلفة، يعني أمام فئة جديدة مختلفة. هذه الفئة تخيلوا موجودين، الصحابة موجودون. يعني تخيل أنت تجي بزمن، فيه علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله تعالى عنها وإلى آخره، ثم تتخذ موقفا مفاصلا لهم ثم تقاتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم معه يوم النهروان، ويجتمع مع علي رضي الله عنه حتى بعض من اعتزل من قتال الفتنة، وينضم إلى علي رضي الله تعالى عنه في القتال الواضح البين لهذه الفئة التي أحدثت هذه المشكلة. واضح؟ فهذا مثال، يعني الله أكبر، قال اذهب بها معك الآن. ولذلك اسمعوا يا جماعة الخير، هذا في مثال يبين يعني ما بين الفئة الثانية والأولى، وما بين إنه في فئة من الأولى قد تتأثر ولو ببعض الكلام، وما بين شوف موقف الراشدين. قال البخاري: حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة بن زيد: ألا تكلم هذا، أو ألا تكلم هذا الرجل في رواية اللي هو مين؟ عثمان. قال قد كلمته دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه. واضح؟ يعني خلاص أنا أكلم وأنا أعرف أكلم عثمان رضي الله عنه، نحن نتفاهم فيما بيننا، نحن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار، نعرف من. أنا أكلمه، يعني إيش؟ أنصحه في شيء، أكلمه في شيء دون أن أفتح بابا لا أكون أول من أفتحه. وأيضا في البخاري جاء رجل ابن عمر فسأل عن عثمان فذكر محاسن عمله، ثم قال له ابن عمر: لعل ذلك يسوءك. قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله، فقال ابن عمر: عن علي رضي الله تعالى عنه قال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا أنت اللي جايب من اللي ما جابوا أحد، أنت جالس تنتقد واحد، شوف بيته وين، هذا بيت علي رضي الله عنه وسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مكانه، شوفوا هذا بيته. ثم قال لعل ذلك يسوء، قال أجل، قال فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد على جهدك. إذن هي يعني لا شك أنه حال صعب كان يواجهه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مثل هذه الحادثة التي آلت في آخر الأمر بعد القصة اللي ذكرناها وبعد تدخل الطرف الثالث هذا اللي هو أصلا كان يعني إيش ينفخ في مثل هذه الأشياء. ومن هنا يعني هل وصلوا إلى حد تنظيم هذه الفئة الثالثة؟ هناك بعض الروايات تدل على وجود تنسيق معين، يعني مثلا يتكاتب أصحاب الأمصار فيأتون إلى وقت واحد في المدينة، هذا شيء منظم. يعني هل هذا المنظم هو عبارة عن توافق بين هذه الفئة الثانية أو هو تدخل من الفئة الثالثة، فئة عبد الله بن سبأ وأمثاله، كله جائز أن يكون ووارد أن يكون، هناك بعض ما يدل على ذلك. واضح؟ إذن آلت الأمور بعد مجموعة من المواقف التي بدأت يمكن أن نقول من الكوفة، مجموعة من الاعتراضات، مجموعة من الإشكالات التي أثار مجموعة من ترداد الكلام بطريقة معينة. وبالمناسبة حتى موضوع الوليد بن عقبة هو كان عبر ترصد، يعني صارت خلافات بينهم بين الوليد بن عقبة، قالوا بدأوا يترصدون له والله كذا والله شارب الخمر، إلى أن بدأوا يتتبعون بعض الأخطاء ويثيرون عليها إشكالات. وكذلك في مصر وكذلك في البصرة وتتابعت هذه الإشكالات وصار فيها نقاشات. بعدين سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه رحمه الله لما ذهب إلى المدينة، القصة يوم الجرعة اللي تكلمنا عنها سابقا، لما رجع من عند عثمان أبوا أن يدخلوه إلى الكوفة، أهل الكوفة، مو أهل الكوفة، أهل الفتنة في الكوفة، أبوا أن يدخلوا من سعيد بن العاص، واجهوه عند الجرعة. منطقة الجرعة تعتبر يعني ليست بعيدة عن المنطقة التي صار فيها معركة القادسية، وهناك أرجعوه، فرجع وعثمان تنازل لهم رضي الله تعالى عنه. يعني إيش تبغون أنتوا؟ ليش ما تبغون سعيد بن عاص؟ تعب من واسب سعيد بن عاص هو في اللجنة اللي كتبت المصحف في زمن عثمان، اللي هو زيد بن ثابت وسعيد بن عاص ومعهم اثنان تقريبا، عبد الله بن الزبير وابن الحارث بن هشام أظن، وأنه إذا اختلفتم أنتم أيها ومع زيد بن ثابت فاكتبوه على لسان قريش. سعيد بن العاص هذا من أفصح الناس ومن أشهرهم ومن وصاحب إمارة قوية وصاحب فتوحات، فردوا. طيب ماذا نفعل الآن؟ عثمان رضي الله عنه ردوا أميره في الكوفة، ماذا تريدون؟ قالوا نبغى أبو موسى الأشعري. قال هذا أبو موسى الأشعري، خذوا أبو موسى الأشعري. ولا أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فهكذا عثمان كان يتعامل معهم رضي الله تعالى عنه. وموسى الأشعري طبعا كان واليا وأميرا وفاتحا وعظيما وعالما فآخر، فهم يعني كانوا يتابعون مثل هذه الأمور مثل هذه الأحداث في كثير من المواقف. توالت الأمور إلى أن أتوا توافقوا أن يصلوا إلى المدينة بعد ما كان كلام من بعيد وقصص كثيرة فيها، توافقوا أن يأتوا إلى المدينة. القصة التي ذكرت لما جاءوا إلى المدينة تكلموا مع عثمان، تشارط عليهم، قال لهم تمام إيش تبغوا، اتفقوا على أمور، أنه هو يعني في بعض الروايات أن المنفي يرجع وأن الأمور تقسم وأن الكذا وإلى آخره، وأن عليكم الطاعة. تشارطوا ورجعوا راضين مثل ما ذكرنا قبل قليل. لما صار الحدث حق الراكب اللي يعترض انقلبت الأمور، أخذوا الموضوع أنه هذا إيش تحريض عليهم بالقتل، حلف لهم بالله أنه لم يفعل، علي رضي الله عنه حلف لهم أنه لم يكتب لهم شيئا، لم يستجيبوا. هنا ركبهم الشيطان في قضية الفتنة فحاصروا عثمان رضي الله تعالى عنه في داره. ما حصل الحصار أيضا ما انتهى الحوار، يعني عثمان رضي الله تعالى عنه كان يقيم الحج عليهم إلى آخر وقت. في الترمذي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي وعبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد هو ابن أبي أنيس عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان أشرف عليهم فوق داره ثم قال أذكركم بالله، هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد؟ قالوا نعم. قال أذكركم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة: من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون فجهزت ذلك الجيش؟ قال نعم. قالوا نعم. ثم قال أذكركم بالله، هل تعلمون أن بئر روما لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا اللهم نعم، وأشياء عددها. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. أيضا لما خرج عثمان، الدار دار عثمان كبيرة، وهي بالمناسبة الدار وين سائرة؟ سائرة من الجهة الشرقية من المسجد النبوي الأمامية، يعني الجهة الشرقية الأمامية. الأمامية كيف؟ يعني خلنا نقول فيما يوازي القبر النبوي أو نحو ذلك من الجهة الشرقية، يعني المخرج من الباب وانت رايح جهة البقيع في تلك المناطق القريبة من المسجد النبوي. كان الدار واسعة فيها حوش، يعني مثل ما نسميه حوش أو فناء، وفي بعدها منطقة اسمها البلاط، كأنها كانت مبلطة بالحجارة إلى المسجد النبوي. هذه المنطقة واسعة فهي اللي اجتمع فيها المحاصرون في البلاط. فعثمان رضي الله عنه خرج مرة إلى الفناء فسمع الناس في البلاط يتوعدونه بالقتل، فأيضا خرج وقال لهم يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وأنا والله ما زنيت لا في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت نفسا ولا ارتدت بعد الإسلام، فلما تقتلونني؟ إلى آخره من محاولة صدهم عن ذلك. في مثل في هذه الأثناء حاول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مجموعة من الصحابة خاصة من شبابهم، أن يقاتلوا مع علي رضي الله، مع عثمان رضي الله تعالى عنه، ويردوا عنهم الناس. كان من أبرزهم ممن ذكرت، يعني تواترت الروايات أو أن نقول جاءت مجموعة من الروايات وبعضها أصلا صحيح بذاته مستقلا عن العاضد، في أهمية أو في حرصهم الشديد على القتال في ذلك اليوم، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكذلك الحسين وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك مروان بن الحكم. فهؤلاء من أشهر من ذكرت لهم مواقف، حتى أنه ذكرت رواية يعني حسنها بعضهم وصححها، أنه أصيب أربعة اللي هم أظن الحسن وعبد الله بن الزبير، ونسيت الاثنين يمكن مروان وأبو هريرة أو غيرهم، احتملوا جرحى لما صارت يعني الأمور في آخر عمر عثمان رضي الله عنه كان يشدد على الصحابة أن لا يقاتلوا، انصرفوا انصرفوا. جاء وفد من الأنصار أو ممثل الأنصار، قالوا إن شئت وأردت أن نكون أنصار الله ورسوله مرتين، يعني نكون أنصار الخليفة كما كنا أنصار الصحابة. فكان يشدد عليهم ويعزم عليهم أن لا يقاتلوا. ويعني لعل من أهم الأسباب أنه هو عثمان رضي الله تعالى عنه لا يريد أن يكون أول من يفتح باب الدماء في الاقتتال الداخلي في الأمة، يعني ما يريد أن يكون هو من يفتح الباب، هو من يعني، لأنه ترى هذا القتال راح ينشأ عليه، لا تحسبه سهل. نعم لو حصل القتال ترى سينتصر الصحابة، لكن ترى الأعداد كبيرة وآتية من مصر ومن العراق ومجتمعة، وانتوا شفتوا العقلية والكلام والتفاهم كيف، وعدو الله وما عدو الله وجايين بيقتلوا الناس. وفي نفس الوقت ترى بالمناسبة يعني كان لهم من قوة سيطرتهم أنه دخلوا حتى على قضية الإمامة في المسجد، كما ثبت في البخاري عبيد الله بن عدي بن الخيار قال، طبعا عبيد الله بن عدي بن الخيار يصير عثمان خاله، فقال له: إنك إمام عامة ولا يصلي بنا إلا إمام فتنة، فما ترى؟ فقال: إن الصلاة خير ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وبوب عليه البخاري باب الصلاة خلف المفتون، أظن قال والمبتدع، فمن هنا أخذ الفائدة يعني أنه ذاك إمام فتنة. ولاحظ عبيد الله بن عدي الخيار هو اللي جاء في المرة الأولى وقال أنه الحد على الوليد وكذا وإلى آخره. هذه الفئة الأولى، هي فئة صالحة وراشدة تعرف كيف تعمل، أنه ليس من الصحابة عبيد الله بن عدي الخيار، من كبار التابعين، لكنه لم يكن مع هذه الفئة الفاتنة، هو اللي يقول إمام فتنة، يصلي بنا إمام فتنة، فماذا ترى؟ واضح؟ فعثمان رضي الله تعالى عنه عزم على الصحابة أن لا يشاركوا، وهؤلاء استمروا في غيهم حتى تجرؤوا واقتحموا على عثمان رضي الله تعالى عنه بعد أن منعوه أصلا من الخروج. يعني كان في البداية عثمان وهو محصور يخرج، يعني ما كان الحصار أنه ما تخرج حتى، لكن خلاص مسيطرين على الوضع حول الدار، إلى أن صار الوضع أنهم حتى لا يسمحون له بالخروج لا إلى المسجد ولا إلى الشرب ولا إلى ذا. كان في بئر في دار عثمان، ولكن بئر ليست صافية، كأنه الماء فيه ملوحة. وبالمناسبة معروف ترى في المدينة أنه كثير من آبارها فيها ملوحة، يعني الآبار العذبة في المدينة ترى ليست كثيرة، قليلة يعني، خاصة في المناطق الشمالية معروف تحفر بئر أكثر ما تسوي فيه أنك تسقي فيه الشجر، ما تقدر تشرب منه. ولذلك وردت في بعض الروايات أنه عثمان سمى، قال أنه أشرب من البحر، وأنه بعضهم فسرها بأنه الماء المالح يعني الذي في البئر يعني. فارتكبوا هذه الجرائم في حق عثمان رضي الله تعالى عنه، إلى أن تجرأوا واقتحموا عليه الباب، وكان ناشرا مصحفه، ويروى في الأخبار وفي الروايات المشهورة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أنه قاله ستفطر معنا، وأصبح صائما، ودخلوا عليه الباب حتى قتلوه رضي الله تعالى عنه. وكان قتله يعني حتى يعني الطريقة والآلية والأسلوب واضح إن هي في أناس لا مروءة لديهم ولا رادع يخوفهم من الله سبحانه وتعالى، طريقة فيها بشاعة، وضربوه رضي الله تعالى عنه حتى قتلوه. وقال سعيد بن زيد: لو ارفض أحد أو انقض أحد، هذا الجبل الذي المشرف من ذلك المكان، لو انهدم أو لو ارفض لو زال مما صنعتم بعثمان لكان حقيقا أو حريا به أن يزول. سالت دماؤه الطاهرة رضي الله تعالى عنه كما سال دم عمر بن الخطاب قريبا منه، على بعد أمتار من ذلك الموضع حين كان يصلي بالناس الفجر فاغتاله أبو لؤلؤ المجوسي، وكما سال دم علي بن أبي طالب الخليفة الرابع رضي الله تعالى عنه في العراق وهو خارج إلى صلاة الفجر، قتله ذلك الخارجي عبد الرحمن بن ملجم. وهكذا أنتم ترون أن أئمة الإسلام خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون الأربعة قتل منهم ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة يعني عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم قتلوا فجأة يعني غدرة يعني، وعثمان رضي الله تعالى عنه قتل بعد هذا الحصار. وهذا أصلا يبين لك شيئا يعني إيش من أنه يعني في ميزان الله سبحانه وتعالى ترى أولياء الله الصالحون الأئمة الكبار، ترى يعني الولاية لا تقتضي عدم القتل، إن هو ما يقتل أو ما يعني إيش يتعرض لفتنة أو يعني يغدر به أو نحو ذلك. هذا عمر رضي الله تعالى عنه قتل وغدر به، هذا عثمان حوصر وقتل، هذا علي بن أبي طالب قتل كذلك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكان هذا القتل جريمة من أخطر الجرائم التي حصلت في التاريخ المسلمين، وفتنة من أعظم الفتن التي ترتب عليها باب شر كبير فتح ولم يغلق إلى الآن. إلى الآن تداعيات هذا القتل موجودة ومستمرة، إلى الآن هناك فرق وطوائف ومذاهب وعقائد كلها من تداعيات هذه الفتنة العظيمة التي حصلت، وهذه الجريمة الكبيرة التي ارتكبها من باء بإثمها، والله أعلم كم باء بآثام غير ذلك مما وراء ذلك من أمور. وكما قلت لكم لعل عثمان رضي الله تعالى عنه كان يرى أنه يعني لا يكون هو الذي يفتح باب القتل، لا يفتح باب القتل خلاص، يعني هو هذا حصار وهذا كذا، إذا صار في قتل ترى حتصير تسيل دماء، وهذه الدماء الله أعلم كم تسيل، وإذا تقاتلوا ترى قد يقتل من خيار الصحابة ومن أفاضلهم ومن إلى آخره. فهو لم يرد أن يفتح هذا الباب، أنتم فتحتموه أنتم تتحملوا نتيجته، ونصحهم ولذلك يعني هو كمان أراد أن يتثبت من موقفه رضي الله تعالى لما كان يحاور بعض الصحابة ابن عمر أنه ما رأيك في كذا ما رأيك، فكان ابن عمر يقول له إذا خلعتها يعني إذا خلعت الخلافة أنت مخلد فيها؟ قال لا. قال فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوا؟ قال لا. قال فهل من يكون لك جنة أو نارا؟ قال لا. قال فلا أرى لك أن تخلع قميصا قمصكه الله فتكون سنة كلما كره قوم خليفتهم أو إماما قتلوه. ابن سعد أخرج في الطبقات عن أبي ليلى الكندي قال شهدت عثمان وهو محصور فاطلع من كو وهو يقول يا أيها الناس لا تقتلوني واستتيبوني، فوالله لئن قتلتموني لا تصلون جميعا أبدا، ولا تجاهدون عدوا جميعا أبدا، ولا تختلفن حتى تصيروا هكذا، وشبك بين أصابعه. ثم قال يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم بعيد. وأرسل إلى عبد الله بن سلام ما ترى؟ قال الكف الكف، فإنه أبلغ لك في الحجة، فإنه أبلغ لك في الحجة أي عند الله سبحانه وتعالى أنك أنت ما ابتدأت قتالا أو قتلا أو كذا. لما كانوا يعني هذا الحديث في مسند الإمام أحمد يعني في أمور يعني هو قصير ولكن فيه معنى جميل جدا يبين لك مفارقة الحال. قال إمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبادة بن زاهر أبا رواع قال سمعت عثمان يخطب فقال إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير، وإن ناسا يعلمونني به عسى ألا يكون أحدهم رآه قط. هذا كان من الحال الذي يتكلم به عثمان ويخطب به عثمان ويذكر به عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه. هذا ملخص لتلك الأحداث التي حدثت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، ذكرنا بداياتها مقدماتها أثر غياب عمر رضي الله تعالى عنه ما الذي حصل بعد ذلك، وتقسيم الفئات إلى ثلاث: فئة الراشدة التي كانت تتعامل مع كل قضية بما يناسبها، والقضية والفئة الثانية اللي هي الفئة أصحاب الفتنة الذين خرجوا ليس باعتبارات مادية مجردة وإن كان قد يكون لهم تأثير، وإنما باعتبارات شرعية على أساس بالنسبة لهم، وهو كانوا هم أصحاب الفتنة ولكنهم لم يرزقوا العلم ولم يرزقوا الفقه في الدين، وكانوا أصحاب الفتنة والشر، وهم الذين جرت معهم الحوارات الكثيرة، وقلنا دائرة تأثيرهم اتسعت حتى ربما تأثر بهم بعض ممن هو من غيرهم وإن لم يتبنى موقفهم. ثم بعد ذلك الفئة الثالثة اللي هي الفئة التي أصلا هي فئة كيد ومكر وتخطيط، ولم يكن دافعها دافع الشرعي أو الدافع النصح، ليس النصح وإنما دافع حتى أنه الغير لله يعني كمنطق الخوارج الذين ضلوا، وإنما كان دافعهم هو الكيد بالإسلام وبالمسلمين وبقضية الخلافة. وعلى رأس هذه الفئة كما قلنا عبد الله بن سبأ. بالمناسبة هذه الفئة ترى يعني كما قلنا يعني صار طائفة عقدية وصار كذا، وفي البخاري أصل لهذا المذهب العقدي، أصل لذكر هذا المذهب العقدي اللي هو أن عليا حرق أناسا من الزنادقة. هذه الروايات الأخرى تدل على أنهم هذه الفئة يعني هذه جذورها اللي هم كان عندهم الأقوال التي اخترعها عبد الله بن سبأ، أنه يعني عيسى عليه السلام هو الذي يرجع، لا ليس هو الذي يرجع فقط، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يرجع، وبعدين علي بن أبي طالب هو اللي يرجع، ورجعت علي بعد في آخر الزمان وكذا، وبعدين أنه علي هو الوصي وأنه النبي صلى الله عليه وسلم أوصاله، وبعدين هؤلاء لم يراعوا هذه الوصية، هؤلاء خانوا كذا وإلى آخره، إلى أن وصلوا إلى التأليه، وعلي رضي الله عنه كان يستتيبهم أنه ارجعوا عن قولكم ارجعوا عن قولكم ارجعوا عن قولكم، أنه هو الإله يعني يقول هو خلق السماوات والأرض وإلى آخره، فلم يرجعوا عن قولهم فحفر لهم الأخاديد وأحرقهم بالنار. في البخاري قال أن علي أحرق قوما من الزنادقة، فقال ابن عباس لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولا قتلتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتله. فهذا أصل للسياق العقدي الغالي اللي يمكن أن نجد جذوره في الفئة الثالثة هذه، وقلنا هذه هي الأحداث وهذه طبيعتها وهذه كذا، وقلنا أنه هي باب شر وفتنة عظيمة قد فتح. وأكدت على أنني لم أذكر كثيرا من الأمور أو الروايات المشكلة التي هي موجودة، وإن كنت نبهت عليها حتى إذا جاء القارئ يفهمها في إطارها ويفهمها في سياقها. وكما قلت هذه ترى ليست موجودة في الكتب الخاصة بكتب الفتنة، هذه موجودة، ترى الروايات تجدونها في كتب التراجم وكتب التاريخ والكتب الكثيرة يعني سواء البداية والنهاية أو غيرها، تجدون كثير من الروايات التي قد تشكل فلذلك الإنسان يفهمها بهذا الإطار الواسع الكلي، ثم يدخل إلى كتب عموم التاريخ وكتب الروايات بقدم إن شاء الله يعني راسخة وراشدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللي أختم به أنه يا جماعة الخير، هذا الحدث كان انفجارا هائلا. بسبب هذا الحدث صارت تلك الأحداث اللي هي فعلا فتنة حقيقية ملتبسة، يعني ما نقدر نفهم لا الجمل ولا صفين إلا إذا فهمنا مقدار التأثير لإيش؟ لمقتل عثمان على نفوس الجميع، على نفوس الجميع، حتى اللي كان عندهم بعض الملاحظات كذا غير فئة الفتنة، الجميع تأثر، الجميع وجد إنه هذا شيء مزلزل وحدث يعني غير المعادلة تماما تماما. والقصة طويلة جدا، لكن كل ما حصل بعد ذلك هو بسبب ضخامة وبشاعة وخطورة ذلك الحدث، هو الباب الذي ترتبت عنه النتائج بشكل مباشر. ولذلك ترى بعده لما حصلت الجمل وصفين ترى كلها حصلت خلال مدة يسيرة جدا، يعني عثمان رضي الله تعالى عنه قتل في 12 ذي الحجة 35، قيل 12 وقيل 18، يعني ذي الحجة بآخر الحج 35، صار بعدها الجمل وصار بعدها صفين بصفر 37، يعني بين مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وبين صفين سنة وشهرين تقريبا، وما بينهم الجمل، عشان تعرفوا إيش كيف الأحداث تسارعت تسارعا رهيبا بعد انفجار مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحصلت الفتنة وغشت المنطقة في تلك المرحلة غمامة سوداء، التبست فيها الأمور والتبست فيها الأحوال، ولم يكن نزاعا لا على الملك ولا على الخلافة، ولا ادعى معاوية رضي الله تعالى عنه أنه هو الخليفة الأحق بعلي رضي الله تعالى عنه ولا شيء. القضية كلها كانت تداعيات مقتل عثمان، القصاص من القتلى، تسليم القتلى، عدم تسليمهم، البيعة أولا كذا، صارت هذه الفتنة بهذه الطريقة، كلها تداعيات لهذه القضية، نتيجة أصلا أنه يعني ما سيأتينا إن شاء الله من تفاصيل وملابسات أنه معاوية رضي الله عنه هو ابن عم عثمان الذي أصلا يعني حمل قضية الانتصار لدمه ومحاسبة القصاص، فحصلت الملابسات بعد ذلك، والتي بطبيعة الحال اعتزلها كثير من الصحابة حين رأوا أن هذه الأمور مختلطة. هذا منطق. بعدين إن شاء الله نتكلم عن قضية الفتن، أنه ترى الفتن في قدر، اسمه الفتن في قدر من الله ينزل على الأرض اسمه فتنة. هذا القدر إذا نزل تلتبس الأمور، تختلط الأحوال، ما عاد تعرف الصح من الغلط، أو مو ما عاد يعني يصعب التمييز. هذا القدر من الفتن. لذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. يعني كمان هذه كلمة يعني إيش غبطة وثناء يعني. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو مشهور في الحديث الفتنة فعظمها، فقالوا يا رسول الله لئن أدركتنا لنهلكن، قال كلا إن بحسبكم القتل، إن بحسبكم القتل. فهذه هي القضية بهذه الطريقة. ثم نعلم كيف إنه إيش كيف كانت التربية النبوية اللي جعلت صحابي يمتلك هذه الجيوش ويمتلك هذه الأرض الواسعة، أو خلنا نقول يحكم هذه الأرض الواسعة، ثم بعد ذلك يتعامل بكل هذا الرفق واللين والحوار والنقاش، ويذكرهم بالله بعيدا عن فكرة كل المنطق السياسي أو خلنا نقول المنطق الملوك الذي سارت عليه البشرية، منطق مختلف، منطق وبعد آخر يختلف تماما عن تلك الأبعاد. فرحمهم الله ورضي عنهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدخل في قوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فنحن نختم إن شاء الله في كل مجلس من هذه المجالس بقولنا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.